الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب كشف المعاني فيما يلتبس من متشابه المثاني، وكنا قد وقفنا على سورة المؤمنين، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الثلاثاء الخامس السادس والعشرين من شهر رمضان عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة المؤمنين. مسألة: قوله تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الآيات: عطف الأولين بثم والثلاثة الآخر بالفاء.
الأولين
أحسن عليك. عطف الأولين بثم والثلاثة الآخر بالفاء. جوابه أن الإنسان آدم والمجعول بنوه بعده، والمراد الجنس، لأن آدم عليه السلام لم يكن نطفة قط، ثم ذكر خلقه بعده من النطفة كما ذكر. مسألة: قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وظاهره الاشتراك في الخلق وفي فاطر، هل من خالق غير الله؟ جوابه أن المراد بالخلق التقدير، ويطلق الخلق على التقدير لغة، منه قوله تعالى: وتخلقون إفكا، لكن عند الإطلاق مختص بالله تعالى كالرب، يطلق على رب المال والدار، وعند الإطلاق لله تعالى.
هذا جواب مسدد، أن نفرق بين المواضع، فكلمة الخالق والخلق تأتي بمعنى التقدير، فلما قال فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، فهناك غير الله من يقدر، ولكن تقديره ليس كتقدير الله عز وجل. وأما إذا قلنا المقصود بالخالقين الإيجاد من العدم، فلا خالق إلا الله، بقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء. إذن لا تعارض بين قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فهو أحسن المقدرين، وبين قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء فهو الموجد لكل شيء من العدم.
قال رحمه الله: مسألة. قوله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وقال تعالى بعدهم في قصة هود: وقال الملأ من قومه الذين كفروا، فقدم الجار والمجرور ثانية. جوابه أن الجار في قصة نوح عليه السلام جاء بعد تمام الصلة والانتقار إلى المقول، فما فصل بين متلازمين، ولو أخره في قصة هود عليه السلام لفصل بين الصلة وتمامها المعطوف عليها، لأن قوله تعالى: وكذبوا من تمام الصلة.
وهذه ناحية بلاغية تدلنا على بلاغة القرآن، وهو أن الفصل بين الصلة وتمامها مخالفة للبلاغة، ولذلك في قصة هود لم يفصل بين الصلة وتمامها.
مسألة. قوله تعالى: فبعدا للقوم الظالمين، معرفا، وقال بعده: فبعدا لقوم لا يؤمنون، منكرا. جوابه أن القرن الأول معروف أنهم قوم هود، لقوله تعالى: من بعدهم قرنا، وأول قرن بعد نوح قوم هود، وقوله تعالى: قرونا آخرين غير معروفين بأعيانهم، فجاء بلفظ التنكير بقوله تعالى: لقوم يؤمنون، لأن عدم الإيمان هي الصفة العامة لجميعهم. مسألة. قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. الآية: فما وجه فسادهما باتباع الحق أهواءهم؟ جوابه: أي لو كان الحق كما يقولون من تعدد الآلهة لفسدت السماوات والأرض، وهو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
فمعنى آية المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم، أي لو كان الحق في أهوائهم وفيما يقولونه هم من تعدد الآلهة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لأن كل إله يريد أن يكون له الحكم والعبادة له دون من سواه، كما هو واقع من ملوك الأرض، فكم يحصل بينهم من التناحر والتقاتل. فلما لم تفسد السماوات والأرض منذ خلقهم الله وهما على ما أراده الله عز وجل كل شيء بحساب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، علمنا أن الحق فيما يخالف أهواءهم وهو التوحيد. نعم، فهذه الآية مثل آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيحسن أن نستدل بهذه الآية على التمانع من وجود معبودين بحق سوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، في النمل لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، قدم نحن هنا وأخره في النمل. جوابه لما تقدم هنا ذكر آبائهم بقوله تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون، وهم آباؤهم، ناسب ذلك تقديم المؤكد وهو نحن يعطف عليه الآباء المقدم ذكرهم، ثم تأخير المفعول الموعود لهم جميعا وهو هذا. وآية النمل لم يذكر فيها الأولون بل قال وقال الذين كفروا الآية، فناسب تقديم المفعول لموعود ثم ذكر المؤكد ليعطف عليه، ثم لم يذكر أولا، وحاصله تقديم من تقدم ذكره أهم وأنسب، وتقديم المفعول الموعود تأخير من لم يذكر أهم وأنسب.
نعم.
مسألة قوله تعالى لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه الآية، وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. جوابه أنه لا أنساب بينهم تنفع كما كانت تنفع في الدنيا. وجه آخر أن في القيامة مواطن كما تقدم، ففي بعضها لا يتساءلون لاشتغالهم كل بنفسه، وفي بعضها يتساءلون.
وجواب آخر وهو لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي لا أنساب بينهم يومئذ نافعة، فالأنساب لا تنفع، يعني لا يمكن أن يقول الإنسان أن هذا الذي استحق الخلود في النار هو ابني فأنا أريد أن أخرجه، فهذا نسب لا ينفع، ولا يسأل ولا يقال هذا وزير هذا ملك هذا أمير هذا شريف كيف يكون مخلد في النار نريد أن نخرجه، لا يسأل عن هذا الشيء. وأما كون نفس الأخوة والبنوة والصحبة موجودة، نعم موجود، وهذا لا يمكن قطعه لأنه قد أمر واقع. وأيضا ولا يتساءلون هذا في موضع، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في موضع آخر. نعم.
قال رحمه الله سورة النور مسألة قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، ثم قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قدم الزانية أولا والزاني ثانيا. جوابه أن المرأة هي الأصل في الزنا غالبا لتزينها وتطميع الرجل بها، وقيل لأن شهوة النساء أشد من الرجال فلذلك قدمها أولا، قدم الرجل ثانيا لأن الرجل هو الأصل في عقد النكاح لأنه المخاطب، فناسب ما ذكرناه تقديم النساء أولا والرجال ثانيا
لأنه الخاطب.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، وقد يتزوج العفيف الزانية وعكسه، جوابه أنه منسوخ بآية النساء،
يعني هذا الجواب غير سديد، الجواب هذا غير سديد، لأن آية النساء فانكحوا ما طاب لكم للنساء مقيدة بقوله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنات، فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج إلا المحصنة وهي العفيفة. فإذا هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هو خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، أي لا ينبغي لكم أن تزوجوا بناتكم وأخواتكم لرجل معروف بالزنا، ولا يجوز العكس أيضا، لا يجوز أن تزوجوا أولادكم وإخوانكم امرأة معروفة بالزنا. إذن هذا خبر بمعنى الأمر، والله تعالى أعلم. ومما يؤكد هذا المعنى قوله جل وعلا بعد صفحة من هذه الصفحة الخبيثات للخبيثين، وهذا أيضا خبر متضمن معنى الأمر. نعم.
قال رحمه الله: مسألة قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه، ثم قال والخامسة أن غضب الله عليها. جوابه: إما للتفنن في الخطاب بكراهة التكرار، أو لأن الغضب أشد من اللعن لأنه مقدمة الانتقام، واللعن الإبعاد المجرد وقد لا ينتقم، وخصها بذلك لاحتمال كذبها لقلة عقلها ودينها.
نعم.
مسألة قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وقال تعالى بعده وأن الله رؤوف رحيم. جوابه: أن الأولى تقدمها ذكر الزنا والجلد، فناسب ختمه بالتوبة حثا على التوبة منه وأنها مقبولة من التائب، وناسب أنه حكيم لأن الحكمة اقتضت ما قدمه من العقوبة لما فيه من الزجر عن الزنا وما يترتب عليه من المفاسد. وأما الثانية فقوله تعالى رؤوف رحيم ذكره بعدما وقع به أصحاب الإفك، فبين أنه لولا رأفته ورحمته لعاجلهم بالعقوبة على عظيم ما أتوه من الإفك. ولذلك قال تعالى فيما تقدمه لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. مسألة قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وقال تعالى بعده لقد أنزلنا آيات مبينات بحذف الواو وإليكم. جوابه: أن الأولى بعدما قدمه قبلها من المواعظ والآداب والأحكام، فناسب العطف عليه بالواو وإلى، ثم ابتدأ كلاما مستأنفا بعدما قدمه من عظيم آياته بإرساج الرياح والمطر وإنزال الماء والبقر. وقوله تعالى إليكم في الأولى دون الثانية لأنها عقيب تأديب المؤمنين وإرشادهم، فكأنها خاصة بهم. ثانية عامة لأن آيات القدرة للكل غير خاصة، ولذلك قال تعالى بعده والله يهدي من يشاء.
الجواب واضح، ولقد أنزلنا إليكم الخطاب للمؤمنين، لقد أنزلنا آيات مبينات الخطاب لعموم الخلق.
مسألة قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، ثم قال بعده كذلك يبين الله لكم آياته، ثم بعده كذلك يبين الله لكم الآيات. جوابه: أن ذلك كما قدمنا مرات في التفنن لكراهة التكرار لما فيه من مج النفوس. وأيضا قد يقال لما قدم الأوقات التي يستأذن فيها والاستئذان من أفعال العباد، كذلك الآية الثالثة قال الآيات أي العلامات على أحكامه تعالى، لما قدم على الثانية بلوغ الأطفال وهو من فعله تبارك وتعالى وخلقه لا من فعل العبد، نسب الآيات إلى نفسه وقال تعالى آياته لاختصاص الله تعالى بذلك.
نعم.
سورة الفرقان. مسألة قوله تعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وفي الرعد نفعا ولا ضرا، وقد تقدم جوابه في سورة الرعد. مسألة قوله تعالى لنحيي به بلدة ميتة، وقال تعالى في سبأ بلدة طيبة، ذكر الأول وأنثى الثاني. جوابه: أن التذكير تارة يكون باعتبار اللفظ وتارة باعتبار معناه كقوله تعالى السماء منفطر به، وقال تعالى إذا السماء انفطرت. وأيضا فإن ما لا روح فيه يقال فيه ميت، وما فيه روح فإن ما لا روح فيه يقال فيه ميت، وما فيه روح يقال ميتة.
على كل حال، بالنسبة لتذكير البلد في القرآن الكريم وتأنيثه كله وارد، وذلك لأن التأنيث غير حقيقي، وما لم يكن التأنيث فيه حقيقيا جاز فيه هذا وهذا. فأنت تقول هذه بلدة طيبة، وتقول هذه بلدة حية، وتقول هذه بلدة ميتة، ما في بأس في هذا التفريق. كذلك السماء أحيانا تصفه بوصف مذكر السماء منفطر به، وأحيانا بالتأنيث، يعني الباب فيه واسع في اللغة العربية، لكن ما جاء في القرآن إنما هو على طريقة البلاغة.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جوابه قد يقال زائدا على ما قدمناه في يونس عليه السلام وغيرها أنه لما كان النفع بالإثبات أنسب لأنه مطلوب مطلقا، الضر من باب النفي لأنه يطلب نفيه عند حصوله فالنفي فيه أنسب. ولما تقدم في أول السورة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، قدم النفي على الإثبات، كان تقديم ما يناسب النفي أنسب لتناسب الجملتين. وها هنا وفي الرعد لم يتقدم جملة تقدم نفيها على إثباتها، فكان تقديم ما هو من باب الإثبات أنسب إما هو من باب النفي. فإن قيل فقد قدم الضر على النفع في سورة يونس عليه السلام، قلنا قد أجبنا ثم عن الموضعين. مسألة قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال في الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم، جوابه أنه أشارها هنا إلى الصفة التي يدوم معها نفع المتوكل عليه وهي دوام الحياة، لأن من يموت ينقطع نفعه، وأشار في آية الشعراء إلى الصفتين اللتين ينفع معهما التوكل وهي العزة التي يقدر بها على النفع والرحمة التي بها يوصله إلى المتوكل، وخص آية الشعراء بختمها بذلك مع ما ذكرناه أي على العزيز الرحيم الذي تقدم وصفه مرة بعد مرة في إنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم. مسألة قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، الآية ثم قال تعالى ومن تاب وعمل صالحا، ما معناهما حتى تتكرر ذلك؟ جوابه أنه من تاب فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه رجوعا أي رجوع. مسألة قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، وقال تعالى في مريم فأولئك يدخلون الجنة، جوابه أنه ذكر هنا السبب في دخول الجنة وهي الحسنة، وذكر في مريم المسبب عن ذلك وهو دخول الجنة.
المسبب عن ذلك
الله. وذكر في مريم المسبب عن ذلك وهو دخول الجنة. سورة الشعراء مسألة قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، وفي الأنعام والأنبياء من ربهم سيأتيهم وسوف يأتيهم، تقدم ذلك في الأنعام. وأيضا فتقدم قوله تعالى هنا لعلك باخع النفس، ناسب فسيأتيهم أي لا تقتل نفسك فسيأتيهم أنباء ذلك. مسألة قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها، الآية وفي الأنعام ألم يروا بحذف الواو، جوابهم أن ذلك بالواو أشد إنكارا، لما كان المرئي ثمة إهلاك من قبلهم وهو أمر غائب غير مشاهد، وكان المرئي هنا إحياء الأرض وإنبات أصناف النبات والشجر، وهو مرئي كل أوان مشاهد بالحس، كان الإنكار بترك الاعتبار هنا أشد، فأتى بالواو الدالة على شدة الإنكار. مسألة قوله تعالى فعلتها إذا وأنا من الضالين. جوابه المراد الضالين عن الصواب فيها لا الضلال في الدين.
نعم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الضلال الديني. فإذا ما معنى قول موسى عليه السلام فعلتها إذا وأنا من الضالين؟ فالجواب أي من الضالين عن الصواب فيها لا الضلال في الدين، أي بمعنى أخطأت. يقال ضل الرجل الطريق بمعنى أخطأ، فهنا خطأ من موسى عليه السلام. ولذلك ذكر هو في حديث الشفاعة قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتله، يعني خطأ. نعم. وأما الضلال الديني على الأنبياء فهذا يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة منتفي، فالأنبياء معصومون في الدين. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى وكنوز ومقام كريم وفي الدخان وزروع. جوابه أن كلا الأمرين تركوه لأن مصر ذات زروع والكنوز إلى ما كانوا يدخرونه من الأموال، وقيل هي كنوز في جبل المقطم وفيه نظر والله أعلم. ما سأل قوله تعالى كذلك أورثناها بني إسرائيل وفي الدخان وأورثناها قوما آخرين. جوابه أنه حيث قال بني إسرائيل فلعله لما سكنوها بعد مدة طويلة من غرق فرعون، وذلك لما تهود ملك مصر. وقيل إن الضمير في أورثناها راجع إلى النعم المذكورة، أي أورثهم إياها في الشام لا في مصر. وحيث قال قوما آخرين فهم قوم ملكوا مصر بعد فرعون وقومه. هذا هو الجواب الظاهر، فإنه لم ينقل قط أنهم بعد غرق فرعون رجعوا إلى مصر، بل دخلوا في الدين ثم دخلوا الأرض المقدسة. وقيل إنه لما بسط ذكر القصة هنا وسمى موسى وهارون عليهما السلام ناسب تعيين بني إسرائيل تسميتهم في وراثة مصر. ولما اختصر قصة في الدخان ولم يسمي موسى عليه السلام فيها، بل قال تعالى وجاءهم رسول مبين، فأتى باسمه مبهما، ناسب ذلك الاتيان بذكر بني إسرائيل مبهما بقوله تعالى قوما آخرين. وهذا على رأي من يجعل الضمير لجنات مصر وزروعها وكنوزها وفيه نظر كما تقدم.
يعني أحسن جواب أن الضمير في قوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل أن الضمير لا ترجع إلى مدينة وبلدة مصر، أولا لأن ذكرها متقدم جدا، وإنما ترجع إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب المذكور؟ الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم. فجعل الله عز وجل للمؤمنين المتبعين لموسى في بيت المقدس جناتا وعيونا وكنوزا ومقاما كريما، فصارت البيت المقدس بعد ذلك. وليس المقصود أن بني إسرائيل رجعوا وسكنوا في مصر، فهذا باتفاق العلماء غير واقع. فإذا الضمير يرجع وأورثناها، أي أورثنا الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم لبني إسرائيل في أرض الشام، فصارت أرض الشام التي كانت صحراء موحلة صارت ذات جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى إن قال إلى أبيه وقومه ما تعبدون وفي الصافات ماذا تعبدون. جوابه أن ماذا أبلغ في الاستفهام من ما، فقوله هنا ما تعبدون خارج مخرج الاستفهام عن حقيقة معبودهم، ولذلك أجابوه بقولهم نعبد أصناما. وأما آية الصافات هو استفهام توبيخ وتقريع بعد معرفة إلى معبودهم، ولذلك تمم كلامه بما يدل على الإنكار عليهم، فقال أئفكا آلهة دون الله تريدون الآية. ولذلك لم يجيبوه في آية الصافات لفهم قصد الإنكار عليهم.
وهذا يؤكد أن الواقعة واقعتان، فمرة سألهم استفهاما ما تعبدون، كما هنا في الشعراء، وفي الصافات سألهم منكرا ماذا تعبدون. نعم.
مسألة قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين، كرر هو في يهدين ويطعمني ويسقين ويشفين، ولم يكرره في مرضت ويميتني. جوابه من وجهين، أحدهما سلوك الأدب في إضافته المحبوب والنعمة إلى الله تعالى، سكوته عن المكروه في المر من المرض والموت وإضافته إلى نفسه. والثاني أن الإطعام والسقي والشفاء قد يضاف إلى الإنسان، يقال فلان يطعم فلانا ويسقيه، فأراد أن الله هو الفعال لذلك، فأكد الحصر بقوله هو.
نعم، يعني بعض الناس ربما يظن أن والديه هما اللذان يطعمانه، وأن الراتب هو السبب في إطعامه، لكن هذا الظن في واقع الأمر ما هو إلا ظن سببي، وإلا فالمطعم حقيقة هو الله، ولهذا أتى بضمير الفصل ليدل على الحصر، والذي هو يطعمني ويسقين، فالله هو المطعم والمسقي حقيقة.
قال رحمه الله: مثل قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام فاتقوا الله وأطيعون، كرره دون سائر القصص في السورة. جوابه: لعل والله أعلم بطول مدة تبليغهم وأمرهم بالإيمان والتقوى فكرر ذلك لذلك.
نعم.
مسألة قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام ما أنت إلا بشر مثلنا، في قصة شعيب عليه السلام وما أنت بزيادة الواو. جوابه: أن قول صالح ما أنت إلا بشر هو بدل من قولهم إنما أنت من المسحرين، فلم يغلبوا له ولا اقترحوا عليه آية معينة. وقوم شعيب في خطابهم غلظ عليه وشطر، واقتراح ما اشتهوه من الآيات. فقولهم وما جملة ثانية معطوفة على ما قبلها، فعابوه بأنه من المسحرين وبأنه بشر مثلهم وأنه من الكاذبين، اقترحوا الآية عليه، فناسب كلام قوم صالح أوله وأول كلام قوم شعيب وآخره. سورة النمل. مسألة قوله تعالى تهتز كأنها جان، والجان صغار الحيات. قال تعالى في الأعراف فإذا هي ثعبان مبين، والثعبان أكبر الحيات. جوابه: معناه كأنها جان في سرعة حركتها لا في عظمها، ولذلك قال تعالى تهتز. وحيث قال تعالى ثعبان إشارة إلى عظمها، كانت في الحركة كالجان في العظم ثعبان.
هذا عند من يقول إن الواقعة واحدة، ومن قال بأن الواقعة واقعتان فلا إشكال عنده في أن العصا مرة ألقاه وانقلب العصا إلى حية مثل الجان، ومرة إلى حية مثل الثعبان. نعم.
مسألة قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام فاتقوا الله وأطيعون، كرره دون سائر القصص في السورة. جوابه: لعل والله أعلم بطول مدة تبليغهم وأمرهم بالإيمان.
هذا قرأناه شيخ.
إيه أنا أخطأت،
ترجعت لورا.
نعم.
مسألة 321.
مسألة قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع وفي الزمر فصعق. جوابه: أن آية النمل في نفخة البعث، ولذلك قال تعالى وكل أتوه داخرين، وآية الزمر في نفخة الموت، ولذلك قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى. مسألة قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال تعالى ويسألونك عن الجبال وقل ينسفها ربي نسفا يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. جوابه: أن ذلك باختلاف أحوال، ففي أول الأمر تسير سير السحاب وترى كالواقفة لعظمها كسير الشمس والقمر في رأي العين، ثم بعد ذلك تتضاءل فتكون كالعهن المنفوش، ثم تنسب فتكون الأرض قاعا صفصفا، والنسف هو تفريق الريح الغبار فيصير كالهباء، والله أعلم.
هذا جواب مسدد، فنحن نرى الشمس وكأنها واقفة لا تسير إلا سيرا يسيرا مع ما لها من السرعة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه: كل في فلك يسبحون. وكذلك الجبال ترى في أول أمرها هكذا وهي منخلعة من أماكنها، ثم تتفتت ثم تصبح كالعهن المنفوش. نعم.
سورة القصص مسألة، قوله تعالى: بلغ أشده واستوى، تقدم في سورة يوسف عليه السلام.
هذا من العيوبات في هذا الكتاب أن الشيء المكرر يعيده، المفروض أن يهمله. نعم.
مسألة، قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. جوابه أن الرجل هنا قصد نصح موسى عليه السلام وحده، لما وجده والرجل في ياسين، لما وجده والرجل في ياسين قصد من أقصى القرية نصح الرسل ونصح قومه، فكان أشد وأسرى داعية، لذلك قدم قاصدا من أقصى المدينة، لأنه ظاهر صريح في قصده ذلك من أقصى المدينة.
نعم. الصواب فلذلك قدم قاصدا من أقصى المدينة، يعني جاء، ما أحد قدمه حتى نقول قدم، فتشديد الدال هنا خطأ مطبعي. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا غير اللي في سورة ياسين.
قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: قال لأهلي انكثوا، وبقية السور: إني آنست نارا. جوابه: لما تقدم هنا وسار بأهله ناسب انكثوا، أي عن الشيء. مسألة، قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ظاهره جواز عذابهم بما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل. وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جوابه أن جواب لولا مقدر محذوف تقديره لولا أنا إذا عذبناهم بمعاصيهم قبل الرسل.
لولا أن إذا عذبناهم بمعاصيهم قبل الرسل
يقولون ذلك لعذبناهم بها قبل رسالة، لكن يؤخر العذاب إلى ما بعد إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قوله تعالى: لولا أرسلت إلينا رسولا، أي بعد إبراهيم كما أرسلت إلى بني إسرائيل وفرعون، فألزمهم الحجة بقوله: أولم يكفر الذين أرسل إليهم موسى به وقالوا ساحران والله أعلم.
نعم.
مسألة، قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وفي حاميم عين سين قاف: فمتاع الحياة الدنيا. جوابه أن آية القصص تقدمها ذكر الكفار وهم المغترون بزينة الدنيا من مساكن وأموال وخدم، وناسب ذلك ذكر الزينة، وختمها بقوله تعالى: أفلا تعقلون. وآية حاميم تقدمها آيات نعمه على عباده المؤمنين، وهم لإيمانهم بالآخرة لا يغترون بزينة الدنيا، فناسب عدم الزينة. وختم الآية بقوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. مثل قوله تعالى: إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، الآيتين: قدم الليل على النهار، وختم الأول بتسمعون والثانية بتبصرون. جوابه أن الليل هو الأصل السابق على الضياء بالشمس بزواله لطلوعها، ولأن عموم منافع النهار أعظم من منافع الليل، فقدم المنة بالنعمة العظمى. وقوله تعالى في الأولى: تسمعون، لأن عموم المسموعات النهار بسبب كثرة الحركات والكلام والمخاطبات والمعاش أكثر من الليل، فناسب ذكر السمع. وقوله تعالى في الثانية: تبصرون، لأن ظلام الليل يغشي الأبصار كلها، فناسب ختمها بذكر البصر.
نعم.
قال رحمه الله: مسألة قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جوابه أن ذلك في مواطن القيامة، ففي موطن يسألون وتقام الحجة عليهم، وفي موطن لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقد تقدم مستوفا في الحج. سورة العنكبوت. مسألة قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هنا وفي الأحقاف ولم يذكر في لقمان حسنا. جوابه أن هنا: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وبر الوالدين من أحسن الأعمال، فناسب ذكر الإحسان إليهما. وآية الأحقاف نزلت في من أبواه مؤمنان، فناسب وصيته بالإحسان إليهما. وآية لقمان لما تضمنت ما ينبه على حقهما والإحسان إليهما بقوله تعالى: حملته ووضعته، شدة ما تقاسيه في حملي وتربيتي وحمل أبيه أعباء حاجتها وحاجته، قوله: أن اشكر لي ولوالديه، أغنى ذلك عن ذكر حسنا المذكور ها هنا وفي الأحقاف. مسألة قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وفي حاميم عين سين قاف: وما أنتم بمعجزين في الأرض. جوابه أن الخطاب هنا لقوم إبراهيم عليه السلام ومن في زمانهم من الكفار، ومنهم نمرود الذي كان يعتقد أنه يصعد إلى السماء. فقال تعالى: ولا في السماء، للذين يعتقدون القدرة على صعودها. وفي حاميم عين سين قاف: الخطاب للمؤمنين، والمؤمنون لا يعتقدون القدرة على ذلك، فناسب ترك ذكره. مسألة قوله تعالى: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآية. وقال تعالى بعد ذلك: خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. جمع الآيات في الأولى وأخرج في الثانية. جوابه أن المراد هنا قصة إبراهيم عليه السلام وما فيها من تفاصيل أحواله مع أبيه وقومه. وفي الثانية المراد خلق السماوات والأرض فقط، لا تفاصيل ما فيها من الآيات. وأيضا يحتمل أن المراد بقوم يؤمنون العموم لتنكيره، فيدخل فيه كل مؤمن من الصحابة وغيرهم. ومعناه إنه آية لكل قوم مؤمنين. والذي بعده بالتعريف للمتصفين بالإيمان حال نزول الآية وهم الصحابة. مسألة قوله تعالى: وقارون وفرعون وهامان. الآية فتقدم قارون هنا وأخره، فقدم قارون هنا وأخره في سورة المؤمن. جوابه: لما قال وكانوا مستبصرين، وكان قارون أشدهم بصيرة لحفظه التوراة وقرابة موسى ومعرفته، ناسب تقديم ذكره. وفي المؤمن سياق الرسالة كانت إلى قارون ومخالفته وعداوته بعد فرعون وهلاكه. مسألة
يعني هذا قول، هذا قول لبعض المفسرين، ولكن الأظهر الله أعلم أنه قدم قارون هاهنا في سورة العنكبوت، لأن المقصود هنا ذكر الأموال، وقارون صاحب مال، وفرعون صاحب ملك، وهامان صاحب التصرف والوزارة، فناسب تقديم الملك هنا لأن أكثر الكلام في هذه السورة عن الأموال. وأما في سورة المؤمن هناك في سورة غافر: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، فأخر قارون لأن ظهور قارون وخطاب موسى عليه السلام معه كان متأخرا، والله أعلم. نعم.
مسألة قوله تعالى: نعم أجر العاملين. تقدم في آل عمران جوابه. مسألة قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. في القصص: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وفي موضع آخر: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جوابه أن أحوال الناس في الرزق ثلاثة. الأول أن يبسط رزقه تارة ويضيق عليه أخرى، وهو يفهم من آية العنكبوت بقوله تعالى له. والثاني يوسع على قوم مطلقة ويضيق على قوم مطلقة، ويفهم من سورة القصص. والثالث الإطلاق من غير تعيين بسط ولا قبض، فأطلق من غير ذكر عباد، وخصة العنكبوت بالحال الأول لتقدم قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ثم فصل حالهم ببسطه تارة وقبضه تارة. وأما آية القصص فتقدمها قصة قارون، فناسب الحال الثاني أنه يبسط رزق لمن يشاء مطلقا لا لكرامته كقارون، ويقبض عمن يشاء لا لهوانه كالأنبياء الفقراء منهم. وأما بقية الآيات ومطلق من غير تعيين كأنواع بعض الحيوانات من الآدميين وغيره. مسألة قوله تعالى فأحيا به الأرض من بعد موتها، وفي الجافية والبقرة بعد بحذف من، جوابه أن الأرض يكون إحياؤها تارة عقيب شروع موتها، تارة بعد تراخي موتها مدة. فآية العنكبوت تشير إلى الحالة الأولى لأن من ابتداء الغاية، فناسب ذلك ما تقدم من عموم رزق الله تعالى خلقه. وآية البقرة والجافية في سياق استعداد قدرة الله تعالى، فناسب ذلك ذكر إحياء الأرض بعد طول زمان موتها لدلالته. مثل قوله تعالى وليتمتعوا، وقوله تعالى وبنعمة الله يكفرون تقدم في النحو. سورة الروم، مسألة قوله تعالى ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة الآية. وفي فاطر وكانوا بزيادة واو، وفي أول المؤمن كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، وفي الأخيرة كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. جوابه أن آية الروم لم يتقدمها قصص من تقدم ولا ذكرهم، فناسب إجمالها، ولذلك قال تعالى جاءتهم رسلهم. وآية المؤمن الأولى تقدمها ذكر نوح عليه السلام والأحزاب، وهم كل أمة وهم كل أمة برسولهم، فناسب ذلك بسط حالهم وإعادة لفظ كانوا وهم توكيدا وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم. وأما ثانية سورة المؤمن فإنها جاءت على الاختصار. وأما
يعني آية مقصود بقوله وأما ثانية سورة المؤمن، أي الموضع الثاني في سورة المؤمن الذي هو سورة غافر، وهي في آخر صفحة منها. نعم.
وأما آية فاطر فوردت بعد قوله تعالى ما زادهم إلا نفورا إكبارا في الأرض، ثم قال تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا، فناسب ذكر الواو العاطفة بخبر إن لمزيد حالهم في الدنيا من الشدة في القوة ولم تغن عنهم شيئا، ولذلك أعقب ذلك بقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات الآية، فكيف بهؤلاء. مسألة قوله تعالى ولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء في الزمر يعلموا، جوابه أن بسط الرزق وقبضه مما يرى ويشاهد، فجاء هنا عليه. وآية الزمر جاءت بعد قوله تعالى قال إنما أوتيت على علم، فناسب أولم يعلموا مع فصاحة التفنن. مسألة قوله تعالى ولتجري الفلك بأمره، الجافية لتجري الفلك فيه بأمره، جوابه أن السياق هنا لذكر الرياح ولم يذكر البحر. وفي فاطر لما تقدم ذكر البحر رجع الضمير إليه. مسألة قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي آل عمران أولما أصابتكم مصيبة الآية، جوابه تقدم في سورة الحج أن المراد به أن العاقبة لهم وإن تقدم وهن فلتمحيصهم وأجورهم. سورة لقمان، مسألة قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه تقدم في العنكبوت، مسألة قوله تعالى وأن ما يدعون من دونه الباطل تقدم في الحج، مسألة قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى وفي فاطر والزمر كل يجري لأجل مسمى. جوابه أنه لما تقدم هنا ذكر البعث والنشور بقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم الآية، وبعدها واخشوا يوما، ناسب مجيء إلى الدالة على انتهاء الغاية، لأن القيامة غاية جريان ذلك. وفاطر والزمر تقدمها ذكر نعم الله تعالى بما خلق لمصالح الخلق، فناسب المجيء باللام بمعنى لأجل، والله أعلم. سورة السجدة مسألة قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، وقال في الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي سأل سائل كان مقداره 50,000 سنة. جوابه أن المراد هنا ما ينزل به الملك من السماء ثم يصعد إليها، ويكون السماء هنا عبارة عن جهة سدرة منتهى لا عن سماء الدنيا، والمراد بآية الحج أن عذاب المعذب في جهنم يوما واحدا بقدر عذاب المعذب 1,000 سنة، لأنه جاء بعد قوله تعالى يستعجلون. والمراد بآية سأل سائل يوم القيامة لما فيه من الأهوال والشدائد. وقوله تعالى في يوم راجع إلى قوله تعالى بعذاب واقع، أي واقع ليس له دافع في يوم كان مقداره الآية. وقيل المراد به نزول الملك من سدرة المنتهى وعوده إليها، وأن مقدار ذلك على سير أهل الدنيا 50,000 سنة، وفيه نظر والله أعلم.
الأحسن أن يقال أن هذه الأعداد المختلفة يدبر الأمر من السماء للأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وإن يوما عند ربك 1,000 سنة كان مقداره 50,000 سنة، هذا كله بحسب تغير المتعلق، بحسب تغير المتعلق والأحوال. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي الأنعام توفته رسلنا، ومثله والملائكة باسطوا أيديهم الآية. جوابه الجامع للآيات أن لملك الموت أعوانا من الملائكة يعالجون الروح حتى تنتهي إلى الحلقوم فيقبضها هو، فالمراد هنا قبضه لها عند انتهائها إلى الحلقوم، المراد بآية الأنعام هو وأعوانه، بآية الزمر الله تعالى وقضاؤه بذلك، أو معناه خلق سلبي تلك الأرواح من جسدها. وقيل المراد بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس بقوله تعالى يتوفاكم ملك الموت، أي يستوفي عدد أرواحكم، من قولهم توفيت الدين إلى استوفيته أجمع.
يتوفاكم ملك الموت فهو رئيس الملائكة القابضة للأرواح، والله يتوفى الأنفس حين موتها أمرا وخلقا وإيجادا. توفته رسلنا والملائكة باسطوا أيديهم، أي أعوان ملك الموت. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى أولم يهدي بالواو ومن قبلهم وفي طه بالفاء وحذف من. جوابه أن آية طه جاءت بعد ذكر موسى وفرعون والسامري وهلاكهم وذكر آدم وحواء، فناسب قبل العامة لما تقدم من الزمان، وآية السجدة خالية من ذلك فأتى بمن المقرب للزمان. سورة الأحزاب مسألة قوله تعالى بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك أفرد الذكور وجمع الإناث. جوابه أن إفراد الذكور لإرادة الجنس، وعلم من وعلم وعلم من إضافة الجمع إلى المفرد أن المراد جنس الأعمام والأخوال لا عم معين أو خال معين، كان الإفراد مع إرادة الجنس أخف لفظا فأفصح لما فيه من المقابلة بين الإفراد والجمع والذكور والإناث. أما جمع الإناث لفظا لتعذر الإتيان بمفرده لقيد الجنس، لو قيل بنت عمك أو بنات عماتك وبنت خالتك أو بنات خالاتك لاحتمل إرادة بنت معينة أو عم معينة أو خال معين أو خالة معينة. والآية إنما سيقت لبيان المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسع عليه والإفراد، والإفراد يفوت به التصريح له بهذا المعنى المقصود.
نعم.
سورة سبأ، مسألة قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وفي يونس عليه السلام في الأرض ولا في السماء، تقدم الجواب في سورة يونس عليه السلام. مسألة قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، قال تعالى كذلك نجزي من شكر وقال سيجزي الله الشاكرين، جوابه المراد هل يجازي بالظلم والمعاصي حتما إلا الكفور، لأن المؤمن قد يعفى عنه فلا يجازى بمعصية تفضلا عليه ولشرف الإيمان. سورة فاطر، مثل قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وفي ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الآية، جوابه أن المراد بآية فاطر نطلق الأمم كعاد وثمود قوم نوح قوم إبراهيم، وفي العرب من ولد إسماعيل خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان لبني إسرائيل موسى وهارون ومن بعدهم، وقيل لم يخل بنو آدم من نذير من حين بعث إليهم وإلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما نبي أو رسول. وآية سبأ المراد بهم قريش خاصة وأهل مكة الموجودون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وآباؤهم لم يأتهم نذير خاص بهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، الآية وفي الأنعام خلائف الأرض، جوابه أن آية الأنعام تقدم ما هو من سياق النعم عليهم من قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، من قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فناسب الخطاب لهم في ذلك بلفظ التعريف الدال على أنهم خلفاؤها المالكون له، وفيه من التفخيم لهم ما ليس في آية فاطر، لأن ورد في آية فاطر نكرة فقال خلائف فيها، فليس فيه من التمكن والتصرف ما في قوله تعالى خلائف الأرض. سورة ياسين، مسألة قوله تعالى ما أنذر آباؤهم، إن جعلت ما نافية فقد تقدم الجواب في فاطر، وإن جعلتها مصدرية أو موصولة فالمراد كإنذار آبائهم، فإن إنذار إسماعيل لم يزل فيهم إلى زمن عمرو بن الوحي. مسألة قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وفي القصص وجاء رجل من أقصى المدينة، تقدم في القصص جوابه، ونزيد ها هنا أن الرجل جاء ناصحا لهم في مخالفة دينهم، فمجيئه من البعد أنسى بدفع التهمة والتواطئ عنهم، فقدم ذكر البعد لذلك. وفي القصص لم يكن نصحه لترك أمر يشق تركه كالدين بل لمجرد نصيحة، فجاء على الأصل في تقديم الفاعل على المفعول الفضلة. مسألة قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وفي مريم يكون لهم عدا كلا، وقال تعالى في الفرقان واتخذوا من دونه مضمرا، جوابه أن آية مريم وياسين وردتا بعد ضمير المتكلم فناسب الإظهار، وآية الفرقان وردت بعد تكرار ضمير الغائب فناسب الإضمار للغائب لتناسب الضمائر، والله أعلم.
أحسنت بارك الله فيك، وهذه مسألة مهمة، وهي أن من أعظم أنواع البلاغة في القرآن الكريم هو مناسبة الإضمار في موضعه ومناسبة الإظهار في موضعه ومناسبة الضمائر. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله للشيخ غلام هذه القراءة، ولأخينا حمود الغرياف في إعداد هذا اللقاء، ولكم الاستماع. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.